السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إخواني؟ الصوت واضح؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم بحمد الله عز وجل في ليلة الأربعاء من كل أسبوع، ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر اللقاء والاستئناف مرة أخرى بعد التوقف. في صوت ولا الأخ يقول ما في صوت؟ صوت واضح إخواني؟ ليت بس لو واحد يرد عليه لو سمحته، إذا كان واضح الصوت حتى نكمل. طيب، الحمد لله. طيب، الموضوع في هذه الليلة وعنوان هذه الخاطرة بإذن الله عز وجل عن البر بالوالدين، وحقيقة هذا الموضوع بر الوالدين والإحسان للوالدين وعدم عقوق الوالدين موضوع له مساحة كبيرة في نصوص الكتاب والسنة، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحث، حث المسلم على أن يبر بوالديه سواء كان حيين أو ميتين، سواء كان مسلمين أو كافرين، سواء كان مطيعين صالحين أو عاصيين فاسقين إلى هذه الدرجة. ولا تستغرب أخي الحبيب وأختي الفاضلة من هذا الكلام، لأن بعض الناس يعتقد بأن بر الوالدين فقط يكون للوالدين المسلمين المطيعين، أو أن يكون فقط في حياة الوالدين دون موتهما، وهذا حقيقة فهم قاصر. والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل كما سنذكر بإذن الله عز وجل في هذه الخاطرة تبين خلاف ذلك. قد يقول قائل، ما الفائدة أو ما الحكمة وما الثمرة وما الداعي، ما الداعي من طرح هذا الموضوع والكلام فيه؟ نقول حقيقة الإنسان ينبغي له أن يذكر نفسه دائما وأبدا، وأن يذكر إخوانه ومن يحب بأحكام وب يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ونتدارس وإياهم بذلك حتى ينتفع الإنسان بنفسه ثم أن ينتفع غيره بما يقول. وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن حقيقة في هذا الزمان في الذي طغت فيه الماديات وأصبح المسلمون أو أصبح بعض المسلمين، ولا أحب أن أقول كثير، أصبح بعض المسلمين قد تأثروا بما عليه غير المسلمين من ثقافة ومن حضارة ومن أسلوب حياة، فنجد يعني أدى أو أسقط هذا الأمر بظلاله على واقع المسلمين وحياتهم الاجتماعية، فكان نتاج ذلك صور من معاملة بعض الأبناء وبعض البنات للوالدين، من صور العقوق حقيقة التي يعني تدمي القلب ويقف لها شعر البدن، وحقيقة الإنسان لا يستطيع أن يسمعها أو يراها. لذلك مثل هذه المواضيع حقيقة يطرحها الإنسان من فئة أخرى ليذكر نفسه وإخوانه بضرورة الالتزام بها وضرورة أداء هذا الواجب العظيم وهذا الحق العظيم الذي جعله الله تعالى لوالده عليك في الدنيا في حياتهما وبعد مماتك. كمن هذه النصوص الكثيرة كما أسلفت، قول الله تبارك وتعالى في الآية التي يحفظها ويعرفها غالب المسلمين وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والدين إحسانا. وقضى ربك يعني أمر وأوجب رب وتعالى ألا نعبد ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. وربنا سبحانه وتعالى قد قرن الأمر بعبادته، قد قرن الأمر بر الوالدين والإحسان لهما بعبادته سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه الكريم، وهذا يبين أو فيه دلالة واضحة على عظم هذه الشعيرة وعظم هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، إذ أنه جل في علاه قد قرن الأمر بالبر بهما والإحسان إليهما بالأمر بعبادته وتوحيده، وهو أصل الأصول، ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، أعني توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذه الآية أمرنا الله سبحانه وتعالى بالبر والإحسان بالوالدين، والبر والإحسان كلمات ومصطلحات ومفردات عامة تندرج تحتها صور ونماذج كثيرة من صور البر والإحسان، فهي كلمة جامعة بالوالدين لكل ما يعود عليهما بالفرح والسرور والطاعة في غير معصية الله عز وجل، وكما قلت هي صور كثيرة ربما نأتي على بعضها في هذه الخاطرة. قال سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن العقوق اللفظي والعقوق البدني أو الفعلي. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا تقل لهما أف، هذه الكلمة وهي مكونة من حرفين وهي أقل كلمة في اللغة العربية، لا توجد في اللغة العربية كلمة ذات معنى من حرف واحد، ولذلك الواحد أو الحرف يعرفه النحويون بأنه ما جاء لمعنى في غيره، ولا لا يعني حرف الفاء وحرف الباء وبقية الحروف بذاتها لا تدل على معنى، وإن لا تدل على معنى في غيرها، وتصاغ منها الكلمات والمعاني. فأقل كلمة لها مدلول أو معنى أف، هي من حرفين، فغيرها من الكلمات ومن العبارات من باب أولى. فإذا نهينا أن نقول لوالدينا أف وهي أقل كلمة، أقل تركيب في اللغة العربية، إذن غيرها من باب أولى من الألفاظ الجارحة والألفاظ التي يعني لا تليق أن تذكر وأن يعني يتلفظ بها الإنسان على والديه. ثم قال: ولا تنهرهما، يعني لا تشح بيدك في هما. وهذا أيضا وللأسف الشديد يقع من بعض الأبناء والبنات، إذا طلب الوالد منه شيئا أو طلبت الأم منه شيئا أو طلب منها أو طلبت منها، فإنه ربما لا يقول أف، وهو يظن أنه بذلك قد يعني تحرر وابتعد عن العقوق، ولكنه للأسف الشديد يعني يشيح في وجه أمه أو وجه أبيه بهذه الحركة. هذا ولا تنهرهما، حتى هذه الإشارة التي تبين عدم رضاك بما قالاه أو بما طلباه، طبعا لم يكن معصية الله عز وجل، وحتى إن كان معصية الله عز وجل لا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة كما سنذكر بإذن الله عز وجل. فالمقصود في هذه الآية العظيمة، وأنا بدأت بها حتى تكون أساس الانطلاقة في كلامنا في هذه الخاطرة، أنه نهينا عن العقوق اللفظي والعقوق البدني أو الفعلي. ثم قال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. سبحان الله، انظر لهذه الصورة، وكأن الإنسان يتذلل بين يدي والديه. نعم، وهذا قد أثر عن بعض السلف أنهم يقولون: كن بين يدي والديك كالعبد بين يدي سيده. كيف يكون العبد المملوك، المملوك الرقيق، كيف يكون بين يدي سيده في حال الذل والخضوع والالتزام في بأوامر سيده، وأن يطيعه وأن يقضي حوائجه ما في معصية الله عز وجل. لأن أيضا القاعدة الكبرى أو القاعدة العامة في هذا الباب وفي جميع الأبواب أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل كما في الصحيحين أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني أن لا يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام محذرا المسلمين من عقوق الوالدين، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ها ثلاث صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ليشد انتباه المستمعين وليؤكد على أهمية هذا الأمر الخطير. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وهو أكبر الكبائر والعياذ بالله، الإشراك بالله. ثم قال وعقوق الوالدين، وكان متكئا صلوات الله وسلامه عليه، فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكبائر عقوق الوالدين. وربما بعض الناس يتفاجأ يعتقد أن يعني أن عقوق الوالدين لا يعد من الكبائر. لا، عقوق الوالدين من الكبائر. ومعنى الكبائر أن الله أنها تحتاج إلى توبة، إلى توبة النصوح، توبة النصوح، لأن الذنوب أعاذنا الله إياكم من الذنوب تنقسم على الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه عامة أهل العلم أنها تنقسم إلى صغير وكبير. فالصغائر هي التي تكفرها كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، مجد الكبائر مثل هذه النصوص تكفر صغائر الذنوب. ولكن كبائر الذنوب أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها تحتاج إلى توبة، أن يتوب الإنسان من هذا الذنب توبة نصوح، ولا بد أن يقلع عن هذا الذنب وأن يندم وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يستسمح من كان إذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين كعقوق الوالدين. إذن عقوق الوالدين يعد من كبائر الذنوب، فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر وأن يجتهد في بر والديه طلبا للأجر والمثوبة، إرضاء لله سبحانه وتعالى، ثم فرارا من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه وجعله من كبائر الذنوب. بل الإسلام أحبتي في الله يأمر الإنسان بالإحسان لوالديه وإن كان والدان كافرين، وإن كان الوالدان مسلمين عاصيين، بل أبعد من ذلك، بل ولو كان الوالدان كافرين ويجاهدان الابن أو البنت على الكفر إشراك بالله عز وجل. يا لعظمة الإسلام، إلى هذه الدرجة لو كان الوالدان بهذه الصورة والحالة والعياذ بالله، كافران شديدان على الابن أو على البنت، بل يحاولان أن يجعل الابن أو البنت يكفران بالله عز وجل، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى المسلم في هذه الحال أن لا يطيعهما في ما طلبا منه من الكفر والشرك وفعل المعصية أو فعل الذنب، إنه طاعة المخلوق في المخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى هما بالمعروف وأحسن إليهما. قاله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم كنتم تعملون. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: قدمت أو قدمت علي أمي وهي مشركة، يعني أمها كانت مشركة، وهي مشركة في عائش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في صلح الحديبية قدمت أمها على أبيها، قدمت من مكة إلى المدينة إلى أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر. فقالت أسماء: ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ يعني هي مشركة، أشكلت أسماء هذا الأمر، يعني هل الوصل والبر والإحسان فقط للمسلمة، للوالد المسلم وللوالد المسلمة، أو المشركة؟ استشكلت هذا الأمر. فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم صليها، يعني صليها وأذني إليها وقومي ببرها، ولكن لا تطيعيها على ما هي على الشرك ومخالفة أمر الله عز وجل. وهذا الحديث متفق عليه. أيضا من فضائل بر الوالدين، وفضائله كثيرة وحقيقة أتيت فقط بشذرات كما يقال، ما جاء صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل. رواه مسلم. لذلك من أسباب البركة في العمر، ومن أسباب البركة في الرزق، ومن أسباب البركة في المال والولد والزوجة والصحة، وأن يكون الإنسان يعني مباركا. وهذا أمر مطلوب ينشده كل أحد يطلب البركة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب ذلك بر الوالدين، أن يبر الإنسان بوالديه وأن يقوم بحقهما وأن يطيعهما في المعروف. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال عليه الصلاة والسلام جوابا له: قال أمك. ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك ثلاث مرات. قال ثم من؟ قال ثم أبوك عليه. إذن حق الأم لا شك أنها أعظم من حق الأب، هي التي حملت وهي التي ولدت وهي التي أرضعت، فحقها عظيم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يطوف ببيت الله الحرام في النسك في عمرة أو في حج، وقد حمل أمه على ظهره، وإن لم تخن الذاكرة كان الرجل من اليمن، فيطوف بأمه وهي على ظهره. فقال له، قال هذا الرجل لعبد الله بن عمر، قال: يا ابن عمر، قد أتيت بأمي على ظهري حاجا، يعني من بلده، وطفت بها حاجا، فهل ترى أنني قد وفيتها حقها؟ يعني خلاص الآن بعد الحج أقول لها: يا والدتي، خلاص انتهى، كما نقول بالعامية فك الفك. قال عبد الله بن عمر: ولا زفرة من زفر، يعني في حال الطلق والولادة وما عانته الأم في إنجابك، لأن بسبب بسيط الأم والأب بعد الله سبحانه وتعالى كان هما سبب وجودك في هذه الحياة. وإن كتب لك الطاعة والصلاح وأن تكون من أهل السعادة بإذن الله جنات النعيم، وستسعد سعادة لا شقاء بعدها، كان بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا هما سبب وجوده. لذلك هذا مما يبين حقهما العظيم عليك أيها المسلم. لا شك الأم إن استطعت أخي الحبيب وأختي الكريمة ألا تقول لأمك ولأبيك كلمة لا تفعل ما لم يكن ذلك في معصية الله عز وجل. عدا ذلك اجتهد، بارك الله فيك، وصي نفسي المذنب المقصرة وإخواني وأخواتي أن نجتهد ألا أن نلغي من قاموس كلامنا في تعاملنا مع آبائنا وأمهاتنا أن نلغي كلمة لا، وكل كلمة يؤدي معناها إلى الرفض وعدم القبول. والله إذا سرنا على هذا الأمر واجتهدنا فيه سنجد الخير العظيم والخير الوفير والبركة في حياتنا والبركة في أبنائنا وأزواجنا، وسنجد تسهيل أمورنا وسنجد القبول حتى من الناس بإذن الله عز وجل. وطبعا ذلك وأهم من ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. الصور كثيرة من صور العقوق، الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من العقوق ومن جميع الذنوب. من هذه الصور أن يرفع الابن أو البنت الصوت في أبيه وأمه أو في حضرتهما، لابد أن يتأدب مهما بلغ من العمر ومهما بلغ من المكانة الاجتماعية ومهما بلغ من المرتبة العلمية ومن الشهادات الدراسية، تبقى أنت ولد وأنت الابن. وهذا الشيخ وهذه العجوز لهما في حقك وفي عنقك دين عظيم، وقد أمرت بنص كتاب الله عز وجل بالتأدب معهما وبخفض الجناح لهما. وسبحان الله، يعني لو أردت أن أذكر لكم شيئا من القصص سواء في القديم والحديث مما يعني سمعناها وقرأناها بل وشاهدناها من أهل العلم والفضل، تجده سبحان الله على مرتبة عالية، ويعني ربما الناس يكتظون ليسلموا عليه وليقبلوا رأسه ولينهلوا من علمه، ومع ذلك إذا دخل عند والديه يعني كما أسلفت كان كالخادم بين يدي سيدي. فتجد سبحان الله ينبسط معهما ويضحك معهما ويدخل عليهما السرور، وهذا من صور البر، من صور البر إدخال السرور على قلبيهما، وأن ينبسط الإنسان معهما. لا يقول والله لا يا أخي أنا فلان أو أنا كذا، لا لا لا، لتترك هذه الهيبة ولتترك هذه الوجاهة ولتترك هذا السمت ولتترك قبل أن تدخل عليهما. فإذا دخلت عليهما وجلست معهم في مجلس فليكن فيه الانبساط ويكون فيه السرور، ويعني أن حتى المواضيع، حتى في اختيارك للمواضيع اجتهد أن تكون هذه المواضيع المواضيع المفرحة، المواضيع التي تدخل عليهما السرور، المواضيع التي يعني ينبسط وينشرح في الحديث يعني معك. لابد أن يتفنن الإنسان وأن يجتهد، بخلاف بعض الناس مواضيع يعني كما نقول ضيق الخلق، أو يعني يكثر من الكلام مثلا عن المرض، أو يكثر من الكلام عن الموت، أو يكثر من الكلام عن يعني الأمور المزعجة، فيكون مجلسه مزعجا لعامة الناس ولا سيما لوالديه. فلا، من البر أن يكون مجلسك معهما يعني غاية أن تدخل السرور على قلبيهما، فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن لا ترفع الصوت في حضرتهما فضلا عن في وجهيهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أيضا من صور العقوق عدم حد النظر إليهما، يعني بعض الأبناء البنات مثلا إذا قال الوالد أو الوالدة شيئا يعني ربما يكون شيء بسيط وشيء فيه يعني نوع من السذاجة ونوع من البساطة ونوع من يعني زمانهم غير زماننا، طيب، فتجد الابن أو البنت ينظر إليهما بشيء من الاستغراب أو شيء من النهر أو شيء من التعجب أو شيء من الازدراء، هذا حد النظر يعد من العقوق، إلى هذه الدرجة يعد من العقوق. فلا يجتنب الإنسان، ودائما إذا تكلم يعني يقبل عليه بوجهه ويقبل عليها بوجهه أو تقبل عليهما بوجهه، الكلام طبعا الابن والبنت والابن، فيقبل عليهما ويتكلمان، يعني يظهر لهما الاهتمام ويظهر لهما الاستفادة من كلامهما، ولكن أن تفيد، أستفيد من هذا الكلام، أستفيد من هذه النصائح، وتعرف هذه النصائح وتعرف هذا الكلام، لكن اظهر لهما الاهتمام وأنهما فعلا يتك في هذا الكلام، خلاف بعض الناس والأسف كما قلت يظهر شيء من الازدراء أو يعني كما نقول بين قوسين أقبح من هذا الأمر، شيء من الطنازة، يعني يتندر ويسخر من كلام أبيه وكلام أمه، فيعني يكونان في موقف محرج يتضايقان، بل يصل الحال ببعض الأولياء بعض الآباء والأمهات والله لحد البكاء من 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 شدة هذا الأثر النفسي الذي خلفه مثل هذا التعامل من قبل الولد والبنت، ولا شك أن هذا يعد من عقوق الوالدين. كذلك من صور العقوق ألا تناديهما إلا بأحب الأسماء إليهما. بعض الناس الآن، وهذا أمور حقيقة من الأمور المحدثة، يعني بين قوسين كما يقولون التربية الحديثة، وأنا أسميها التربية المتخلفة. طيب تشوف الابن يمشي مع والده وينادي باسمه، بل بعضهم والله سمعت هذا يصغر اسمه، بدل يقول له والله يا محمد ولا حمود ولا عبد الله ها عبيد، وهو يعتقد والأب يضحك. في بداية الأمر قد يضحك، لكن سيأتي عليه فترة من الزمن بعدما يعتاد الابن أو البنت مثل هذه الألفاظ في نفسه يبكي دما، لأنه يجد نوع من الإهانة، نوع من الاستصغار. كيف تنادي أباك أو أمك بهذا الاسم؟ وحقيقة أوجه معاشر الآباء والأمهات، لا تسمح لابنك أو لابنتك حتى على سبيل المزاح، لا تسمح له أن يناديك باسمك المجرد، فضلا أن يصغر اسمك أو أن يصغر اسمك، إنما لا تناديه بأبي أو تناديه بطول العمر أو تناديه أطل الله في عمرك على طاعته أو متع الله بالصحة، يعني مثل هذه العبارات إن قلتها فهذا أمر حسن، أو أضعف الإيمان أو أقل ما تقول أن تناديه بلفظ يا أبي يا والد يا والدة، بهذه الألفاظ المحببة إليهما، ولا تناديه باسمه المجرد، فإن هذا يعد من العقوق. كذلك من أسباب أو من صور العقوق وهو التقصير في زيارتهما، وهذا والله المستعان ربما يعني نقع فيه، الناس يقعون فيه يعني لمشاغل الحياة وإلى آخره، ولكن كل هذه لا تعد أعذارا، لا تعد أعذارا. والحل الأنسب في مثل هذه الأمور أن يجعل الإنسان لزيارة والديه أوقاتا محددة، بحيث يلزم نفسه بهذه الأوقات، ما لم يكن له طبعا عذر أو شغل مانع يمنعه وعذر يعذره، وإلا الأفضل حتى يعني لا تقصر ولا تقع في هذا الدرك ولا تقع في هذا الذم، التقصير في زيارتهما، لا تجعل القضية والله يعني مفتوحة متى ما تيسرت، لا، اجعل لك أوقات زيارتهما حتى تلتزم بهذه الأوقات. ثم أثناء الزيارة أيضا بعض الناس يزور جسدا ولكنه في واقع الحال هو يهيم في أودية هذه الحياة، يعني هو ولكنه منشغل بالتليفون، يقلب الانستغرام وغيره واتصالات وإلى ورد على الواتساب وخلافه. طيب وهذا حقيقة يعني ما يعني كأنك لم تزرهما، بل الزيارة أن تفرغ هذا الوقت لهما، ولا ترد إلا على الأمور الضرورية أو على الأمور التي يعني لا بد لك منها، عدا ذلك أن تفرغ هذا الوقت لهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيضا من صور العقوق والأسف الشديد أن يتسبب الإنسان بلعن أو بسب والديه، أمر يعني قبيح جدا، وهذا قد دص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب الله تعالى عنه قال: لعن الله من لعن والديه. استغرب الإنسان، كيف هل يبلغ الحد بالإنسان أن يلعن والديه؟ ذكر أهل العلم أن المقصود بهذا أن يتسبب في لعن والديه. كيف؟ أن يسب أبا الشخص الآخر أو يلعن والدي الشخص الآخر، فهذا الأمر يكون سببا أن يقدم الآخر على شتم ولعن وسب والديك، فتكون بهذه الحال كأنك لعنت أو سببت والعياذ بالله أو شتمت والديك. وهذا أمر يعني بغض النظر عن موضوع حقوق الوالدين، أصلا المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش بذي، المسلم ينتقي أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الأمر. لم يكن هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلق أصحابه، ولا خلق السلف الصالح، ولا يعني التابعين لهم بإحسان يوم الدين أنهم يسبون أو يشتمون أبدا. إذن لا يتسبب في هذا الأمر، لأن بعض الناس حقيقة يتساهل في هذا الأمر، يشتم الآخرين فيشتمون أمه وأباه، فيكون قد تسبب بشكل مباشر في شتم وسب والديه. كذلك من صور العقوق أن لا يقدم أحدا على والديه، لا يقدم زوجة ولا يقدم يعني ولا يقدم ولا تقدم زوج ولا تقدم أو لا تقدم زوجة ولا 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 أبناء ولا أصدقاء ولا عمل، لا يقدم على طاعة الوالدين أو على حق الوالدين. وأيضا كما أسلفت هناك صور تكون مؤلمة مزعجة تقع من بعض الناس. أيضا من صور العقوق أنه حتى في حال مع الوالدين لا يتقدم والده، لا يتقدم والديه. أهل العلم حتى في هذا الأمر البسيط لعظم هذا الحق بر الوالدين وإحسان إليهما، قال أهل العلم الأصل أن الابن يكون خلف والديه في حال المشي، وهذا من باب الإكرام ومن باب التقدير. قالوا إلا في حالة واحدة، إذا خشي الابن أن ينال شيء في هذا الطريق، مثلا يكون الطريق مظلما، يكون الطريق موحشا، يكون الطريق غير معبد، فيخشى أنه يصاب بشيء، فهنا قالوا يتقدم أباه ويتقدم أمه حتى إذا كان هناك شيء سيصيبهما يصيبه قبل أن يصيبهما. هذا من البر، في حال المشي، في حال الجلوس، في حال التقديم، في حال الطعام، في حال الشراب، في حال الكلام، لا يتقدم بين يدي والديه، بل يجعل دائما هما لهما التقدم، وهما لهما السبق، وهما لهما الإكرام، وهما لهما الاحترام، وهما لهما التقدير والتبجيل والتواضع. كل هذه من صور بر الوالدين، تقصير فيهما أو تقصير بها يعد من عقوق الوالدين. كذلك من صور العقوق أحبتي في الله التقصير في الدعاء لهما، سواء كان حيين أو ميتين. بعض الناس لا يكاد يدعو لوالديه، لا بد أن يعود الإنسان نفسه أن يدعو لوالديه، يدعو لهما بالصحة والعافية، وأن يلبسهما رب العزة والجل بالصحة والعافية، وأن يغفر ذنبهما، وأن يتجاوز عنهما، وأن يوفقهما لكل خير، وأن يطيل في أعمارهما على طاعته، وأن يعين على برهما، وأن يرزقه رضاءهما. فيدعو لهما دائما لوالديه كما يدعو لنفسه. وأيضا هذا البر لا ينقطع حتى بعد وفاتهما، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح المشهور، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث قال ولد صالح يدعو له، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذا من البر أن تستمر في الدعاء لوالدك ولوالدتك حتى بعد وفاتهما وبعد فراقهما لهذه الدنيا، تدعو لهما بالمغفرة و بالتجاوز عن السيئات والخطايا، لهما بأن يسكنهما الله سبحانه وتعالى الجنة، وأن يبعدهما عن النار، وأن تدعو لهما، أن تجتهد في هذا الدعاء. بل إن من البر أن تطلب أصحابهما، وأن تصل من كانوا يحبون ومن كانوا يصلون. وهذا أثر عن السلف كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصل فلانا من الناس، فسئل فقال لأن عمر كان يصله، يعني أن أباه عمر رضي الله تعالى عن الجميع كان هو يصله برا بأبيه ومحبة بأبيه حتى بعد وفاته. فالمقصود أحبتي في الله حديث دون، وهذه حقيقة ذكرى لنفسي المقصرة وإخواني في الله وأخواتي في الله، أن نجتهد في بر أبائنا وأمهاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يتجاوز عنهما وأن يجازيهما بالإحسان وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يعيننا جميعا على برهما وأن نجعلهما راضيين عنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم علما نافع والعمل الصالح. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا كان هناك تعليق حتى نقف إن شاء الله لوقت صلاة العشاء. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على هذه الدعوة. آمين. لا إن شاء الله الدرس ما فاتك الدرس، إن شاء الله الدرس سيرفع بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. آمين وإياكم أجمعين، ونلتقي إن شاء الله إن كان في عمر بقية الأسبوع القادم ومع خاطرة جديدة لكم. الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.